بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحوال القلوب. يمكنكم مستمعينا تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة 6688 والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأحوال القلوب كثيرة وأيضا عجيبة، ولذلك القلب كالبدن يمرض كما يمرض البدن ويصح كما يصح البدن، ولذلك واجب على المسلم بمجرد أن يشعر بمرض قلبه أن يسارع إلى علاجه. والعجيب أن أغلب الناس من حيث مداوات أمراض القلوب تجدهم في إهمال، أما مداوات أمراض الأبدان فتجدهم في إقبال، وذلك لأن عناية الإنسان بالمظهر أكثر من عنايته بالمخبر، ولأن القلب محجوب بين هذه الأقفص، فلذلك يوجد إهمال. وكذلك ما يتعلق بالشهوات التي تعصف بالقلب، فإن لها قوة في التطويح بالقلب في أودية الشهوة والأماني وغير ذلك من الأمور. فالقلب يمرض كما يمرض البدن، فواجب على كل مسلم بمجرد أن يشعر بمرض قلبه أن يداويه وأن يعالجه، والدواء يكون بطاعة الله وبترك معصية الله، وأيضا يكون بسد المنافذ التي يدخل من خلالها الشيطان إلى هذا القلب، ولعلي فيما سبق ذكرت جملة من هذه المداخل. ومن جملة الأدوية قراءة القرآن، فالقرآن هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذا القرآن تقشعر له أبدان الذين يخشون ربهم بالغيب، ترتجف له قلوبهم إذا تدبروه التدبر الصحيح. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لاحظ كيف القلب حينما يقفل لا يستطيع تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن قرأه قراءة تدبر وتمعن، ولذلك يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم حتى كان يبكي إذا قرأه أو قرئ عليه. المقصود بأن المؤمن من أعظم الأدوية لأمراض قلبه هو قراءة القرآن، وأن يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، وأن يقيم حدوده وحروف وأن يقيم حروفه ويقيم حدوده، وأن يتخلق بأخلاق القرآن. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك من تعاهد القرآن وتدبره وتأمله وعاش معه سيجد اللذة والسعادة، سيجد الراحة والطمأنينة، وسيشعر بزيادة في الإيمان. وينبغي على الإنسان أن لا يهجر القرآن، لأن ربنا جل وعلا قال قال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن جملة هجر القرآن ترك قراءته، ترك قراءته، هذا من جملة هجر القرآن. وللأسف الشديد بعض الناس يقرأ القرآن من الجمعة إلى الجمعة، بل بعضهم لا يقرأ القرآن من الجمعة بل من السنة إلى السنة، من رمضان إلى رمضان. هذا إن فرغ نفسه للقرآن. المقصود بأن القرآن لك لا عليك، فالقرآن كله خير وبركة، وهو دواء من أدوية أدواء القلوب التي تعصف بالقلب. أسأل الله تعالى يحيي قلوبنا وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا ويوفقنا لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الحكم لو نسيت أن أسجد سجدة في صلاتي ولم أعرف أني نسيت، فهل صلاتي صحيحة؟
أي سجدة يقصد؟
كأن فضل الشيخ سجدة الركن.
الركن طبعا لكل ركعة من ركعات الصلاة سجدتان، لا تجزئ واحدة دون الأخرى، ولذلك من سجد سجدة واحدة متعمدا بطلت صلاته كلها. من سجد سجدة واحدة فقط مقتصرا عليها متعمدا ترك السجدة الثانية فإن الصلاة كلها تبطل وليست الركعة. أما من ترك السجدة ناسيا فإنه تسقط الركعة إذا كان قريبا، إذا كان تذكرها في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة تسقط الركعة كاملة ويأتي بها. أما إذا تذكرها بعد طول فصل فإنه يعيد الصلاة من جديد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أبو سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر في الدنيا والآخرة.
آمين، الله يحفظك أبو سيف، تفضل.
بارك الله فيكم. السؤال واحد فقط لفضيلة الشيخ لو يسمح لنا.
نعم تفضل.
جزاكم الله خير. بعض الإخوة يا شيخ يعني نصبوا أنفسهم آلهة مع الله عز وجل في معرفة النوايا، وصراحة أتعبوني في أن أنا أقنعهم بالإقلاع عن هذا الأمر. فمثلا لو واحد من الأصدقاء فعل شيء يقسمه بالله أن نيته كذا وأن الأيام ستثبت أنه ينوي لفعل الشيء الفلاني، لا يتهموه في عرضه، لا يتهموه في أخلاقه، لكن يؤولون أفعاله ما لا تحتمل من تأويلات. وفي النهايه لما ننصحهم بالله: يا جماعه احسنوا الظن في الرجل، احنا لم نسب الرجل، ما يعني لم نسيء اليه، ما اتهمناه بباطل، احنا نقول نيته كذا والايام ستثبت. فبالله يا شيخ، هل هذا يعني جائز طالما انهم لم يخوضوا في عرضه ولم يتهموه بمنكر؟ هل من الجائز ان انا اجلس واول افعال اخرين: الشيخ انا شفت الشيخ في مكان ما، الشيخ جاي يقابل فلان لان له مصلحه معه، لم اسب الشيخ لكن يعني اولت فعله من عندي، والشخص هذا يكثر من هذا الشيء، أي شيء يحدث أمامه يؤوله ويجلس أن يفسر فيه ويؤول في يمين ويسار أفعال لا يحتملها، ما بيخدش في أعراض الناس ولا في شرفهم ولا في أخلاقهم، لكن يؤول أفعالهم.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، نجيب فضل الشيخ على سؤال بسيف. بالنسبة فضل الشيخ لمن يتهم الناس في نياتهم، فيجلس إذا مثلا فضل الشيخ رأى شخص مع فعل فعلا معينا يؤول فعله أنه أراد كذا أو نيته كذا، نيته سيئة مثلا يفسرها على أمور سيئة، ففضل الشيخ هل هذا الأمر جائز؟ وهل فضل الشيخ يأثم الإنسان في هذه الحال؟
الحمد لله، أولا واضح من الأخ أنه منفعل شيئا يسيرا، ولذلك وقع في خطأ كبير في بداية سؤاله، ولذلك أوجه النصيحة له أولا لكونه يخاف الله عز وجل، وواضح من كلامه بأنه يريد الخير حينما قال يتخذون أنفسهم آلهة مع الله، فهذه كلمة خطيرة وعظيمة. ولذلك أخي الفاضل،
نصبوا أنفسهم،
أو نصبوا أنفسهم أيضا آلهة مع الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة دعائه اللهم أن يسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، في الغضب لاحظ كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ولذلك ما في أحد أبدا يقول أنا منصب نفسي مع الله عز وجل في الحكم على نوايا الناس. هو صحيح ذنب عظيم، لكن يعني مع كل ما يحصل وربما تلاقيه من أذى، المؤمن دائما يملك أعصابه ويملك تصرفاته. فاحرص بارك الله فيك دائما حينما تشرح قضية أو تنقل مسألة أو قضية، حاول قدر المستطاع أن تتحرى العدل قدر المستطاع. ولذلك العدل واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا من جملة دعائه، ونحن ندعو به نسألك القصد في كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيك. الأمر الثاني طبعا بالنسبة للدخول في نوايا الناس ومحاولة تفسير الأشياء، تفسير من خلال يعني نفوس مريضة والعياذ بالله، موبوءة مشبعة بمرض الشك، هذا والعياذ بالله لا يليق بمن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله تعالى مطلع على مكنونات صدره وخفايا ضميره، وأن الله جل وعلا سيحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك الأصل في المسلم الإسلام، الأصل في المسلم حسن الظن، الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم الخير، هذا هو الذي يذكره العلماء. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وإساءة الظن بالآخرين والعياذ بالله هي في واقع الأمر مجمع لجملة من السيئات، يعني مثل المغناطيس، إساءة الظن تجلب الغيبة، تجلب الكراهية، الحقد، النميمة، تجلب العياذ بالله مثلا تجلب جملة من الأعمال التي كلها تدور حول هذا الذنب العظيم والخطير. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بأن نحسن الظن، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحسان الظن، بل حتى ترجمة عملية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته صفية وهو معتكف وليلا فأراد أن يرجعها إلى بيتها في الليل، مر به صحابيان فأسرع المشي خجلا وحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن أننا نظن بك ظن السوء، لأن لو ظنوا بالرسول ظن السوء كفروا. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤسس لإحسان الظن، وإلا ما يمكن لأبدا لصحابي أن يخطر بباله مجرد خاطرة أن يسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في المسلم الإسلام، وأيضا أي تصرف يصدر من المسلم من الأصل أن نحمله على أحسن المحامل. ولذلك ما يمنعك أن تسمع من أخيك كلمة أو ترى منه موقفا ولها في الخير محمل، أن تحملها عليه، لا أن تحملها على محمل السوء والعياذ بالله. ولذلك يقول العلماء أن دائما هذا الذي يسيء الظن بالناس هو مريض في واقع الأمر، مثل ما قال الأول إذا ساءت فعال المرء ساء ظنونه وصدق ما يأتيه من توهمي. وفي المقابل أيضا يجب على المسلم دائما أن لا يقف مواقف التهم، وإنما يقف المواقف التي هي بعيدة عن الريب والشك والظنون السيئة، لأنه كما ورد عن بعض الصحابة من وقف موقف الريبة فلا يلومن إساءة الظن فيه. ومن العلماء من وقف عند قول الله عز وجل قال وإما ترين من الأحد من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لأن مريم لم تكن ذا زوج. فقالوا هنا يعني تهمة ظاهرة، طبعا اليهود يعني سارعوا إلى رميها بالزنا. المقصود بأن الإنسان يبعد نفسه عن مواطن الريب والتهم حتى لا يساء الظن فيه. والواجب على الإنسان دائما إذا رأى من أخيه شيء أن يحمله على أحسن المحامل، وأن يفسر بعض التصرفات تفسيرا صحيحا لا تفسيرا مغلوطا أو تفسير مبني على سوء والعياذ بالله. ولذلك جاء يقولون بأن عمر بن الخطاب قال له رجل، قال إذا رأيت من أخيك ما تكره فالتمس له عذرا. قال إلى كم؟ يقول الرجل قال إلى كم؟ قال إلى 70، على مبالغة طبعا وليس المقصود العدد. قال إلى 70، قال فإن لم أجد قال اتهم نفسك أنت. الله أكبر، هذه الأخوة الصادقة. يعني أما قضية والله الإنسان أصبح مثل المرصد يرصد الأخطاء على إخوانه أو يفسر بعض التفسيرات خطأ، وين باب النصيحة؟ الآن الله عز وجل أمرنا بالنصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنصيحة، بل الرسول جعل النصيحة هي الدين، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. إذن هذه النصيحة، إذا رأيت من أخيك شيء أو ظننت به ظنا انصحه سرا، تي إليه وقل له والله أنا رأيت من كذا أو سمعت من كذا أو قيل لي كذا. هنا تحقق فعلا معنى الأخوة الصادقة التي أرادها الله. والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأما الذي يسيء الظن فهذا معول هدم لهذا البناء، وليس يعني ممن يسهم في التماسك والتكاتف والتعاون على الخير وعلى البر وعلى الإحسان. ولذلك نصيحة لإخواني المسلمين الذين يسيئون الظن بالآخر أن يتقوا الله، وأن يعلموا بأن الله مطلع عليهم، ناظر إليهم، يسمع كلامهم، يرى حالهم، ويعلم سرهم ونجواهم، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية. وأنه مهما لبست لباس الوعظ والنصح وأنت على خلاف ذلك فالله يعلمه. قل جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قل جل وعلا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قل جل وعلا يعلم السر وأخفى. فلا تظنن أبدا حتى لو ظهرت بمظهر الناصح المصلح الخائف المشفق، الله عز وجل يعلم حقيقة أمرك. الأمر الثاني، من الذي ليس له خطيئة، ومن الذي ليس له ذنب، ومن الذي اكتمل؟ أبدا ما منا إلا وخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. الأمر الآخر، أين التقرب إلى الله عز وجل بإحسان الظن وبالإصلاح وبالنصيحة؟ المؤمن دائما ينصح والمنافق يفضح. المنافق يفرح بالخطأ والمؤمن يحزن على الخطأ. المؤمن إذا أخطأ شاف مسلم أخطأ يحزن ويتألم، يتمنى أنه ما أخطأ، ويحرص على ستره وكتمانه والتستر عليه ونصيحته وإصلاحه والسعي في ذلك. أما المنافق فيفرح بالخطأ ويفرح بالذنب ويفرح بال يعني الزلة، حتى مثل ما تقول العامة يجعل من الحبة قبة. هذا شأن المنافقين والعياذ بالله. سلمنا الله وإياكم، وفقنا لكل خير، وأصلح سرائرنا وسريرتنا وسيرتنا، وجعلنا وإياكم من المتقين.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمة. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسي عليكم وعلى أخواننا المستمعين.
السيف والعافية. تفضل أبو علي. الله يحفظك. بارك فيك.
كيف حالك؟
مرحبا أهلا وسهلا حياك الله.
الله يعلمك جزاك الله خير.
طول عمرك.
الشيخ سؤالي عمرك طويل. هل الكذب على الوالدين لبرهم جائز؟ بمعنى أنا عندي والدي توفت والدتي الله يرحمها من فترة، وعندي الولد عندهم في البيت، الولد ما شاء الله راشد يعني. فبعد ما توفت قلنا له يا أبوي يلا تعال الحين تعال عندي البيت والأولاد موجودين. أنا قال لا أنا ما طالع من بيتي. المهم الفترة هيك حوالي سنتين الشيخ بصر عليه في الوقت، فحاليا شفنا الولد عنده دوام مرات 24 ساعة ما يكون في البيت، ما يرضى حد من أولادي ينام. قال لا روح الله يحفظكم ولا الله حفظني. فأمس كذبنا عليه قلنا للولد عنده دورة أو عنده مهمة خارج الإمارة اللي نحن فيها فلفترة طويلة عشان نروح. عارف شيخ ريال كبير يعني عمره يعني قريب الثمانين، فسبحان الله بالليل بروح داخل البيت ما يرضى حد يناولنا، طيبنا عدنا في البيت. وهي أنا نفس مثل ما تقول الأجواء كغرفة يطلع من الصالة، يعني تقريبا 90% نفس الأجواء اللي في البيت. فهل الشيخ بين فترة وفترة يسأل وين في العام؟ قال فلو موجود نايم، يعني سأل عن الولد. والولد يعني ما يقاطع، كل يوم يمر عليه وهذا، وكل موجودين والأولاد وكلهم. فأعتقد سهلت الشيخ إذا كان
واضح. واضح بعد
يعني حل يعني مثل ما تقول لا يسمى سبحان الله. فهذا الليل الولد ما موجود وريال كبير، ف
صحيح
نحب أن نبره ورضى الله ثم أمر رضاهم يا سماحة الشيخ.
إن شاء الله جزاك الله خير بعلي. اسمع ان شاء الله الرد من فضل الشيخ. نعم بعلي فضل الشيخ يسأل فضل الشيخ يقول هل الكذب على الوالدين لبرهما ولمصلحتهما جائز؟ ذكر فضل الشيخ يعني التفصيل.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة لأصل الكذب محرم، الكذب في أصله محرم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينزع إلى الكذب ولا أن يلجأ إليه. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في ثلاثة، قال إلا كذب الرجل على زوجته وفي الحرب وللإنماء بين الناس، يعني الإصلاح بين الناس، ينمي خيرا فيقول خيرا، هذا الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من طرد القاعدة وجعلها في كل ما فيه مصلحة راجحة ولا يترتب عليه مفسدة لا خاصة ولا عامة، قالوا يجوز. ومن أهل العلم من اقتصر على ظاهر هذه الثلاثة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي تفضل به الأخ السائل فيما يتعلق بالوالدين ومراعاة مشاعرهما وأيضا مشاعر الوالد وأيضا الخوف عليه لكونه كبير في السن وفيما يتعلق بابنه وشيء من هذا القبيل، أنا أنصحه بأن يلجأ إلى التعريض وليس إلى الكذب الصريح، لأنه كما جاء إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وأيضا يقول عمر بن الخطاب ما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب. والمعاريض المقصود بها أن يريد الرجل أن يتكلم بالكلام الذي أن صرح به كان كذبا، فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في من حيث اللفظ يخالفه في المعنى. يعني مثلا ما يتعلق بالولد، مثلا إذا كان يخاف على الوالد من أن يخبره مثلا بأن الولد غير موجود أو الولد مسافر أو الولد مثلا في العمل أو شيء من هذا، ممكن أن يختار لفظ يوهم الوالد أن الولد أصلا موجود وليس مسافر، مثلا الولد قريب، الولد الآن موجود في الداخل، هو يقصد داخل الدولة، ويوهم الوالد أنه داخل البيت، ما يصرح يقول داخل، لا في الداخل وقريب والحمد لله مرتاح وشيء من هذا القبيل. ولذلك هذا الباب حقيقة من الأبواب المهمة جدا اللي يعني كثير من الناس تخفى عليه هذه المعاريض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دلنا على ذلك، وكذلك الصحابة ما يتعلق بالتورية والتعريض، فهذا مما يعني مما يلجأ إليه الإنسان. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل في مثل هذا الحال، مع شكري لك وأسأل عز وجل تقبل عملك هذا حينما راعيت مشاعر الوالد وتحرص عليه وتخاف عليه، هذا شيء جميل وطيب، لكن إلجأ إلى المعاريض وإلجأ إلى التورية، التورية في الكلام، يعني أنت تقول مثل ما ذكرت لك كلام هو توهم فيه بأنه هو موجود وهو غير موجود، أو مثلا أعطاك وهو لم يعطيك مثلا، وشيء من هذا القبيل.
وفضل الشيخ مسألة المعارض إذا كان فيها حلف، هل فضل الشيخ فيه شيء مثلا المخالف مثلا في الداخل؟ يعني
هو الأصل لا يحلف، لكن إن اضطر مثلا يحلف على هذا، يحلف على ما عرض به وورى به، لا يحلف على الكذب، لا يجوز. لكن ممكن إذا طلب منه الوالد أن يحلف، يحلف على التورية، يحلف على المعارض، يعني مثل ما ذكرت لك، يعني مثل ما يذكر عن بعض الأئمة حينما قيل له فلان موجود وكان مظلوم، يعني فقال لا غير موجود، وأشار بأصبعه إلى كف يده لأن السائل كان من وراء الباب ما يشوفه، فقال غير موجود هنا وأشار إلى كف يده، هو موجود عنده. فهذا من التورية اللي ذكرها العلماء، يعني مثلا شيء من هذا القبيل، أمثلة كثيرة. فالمقصود ما دام أنه فيه مصلحة، أما إذا كان فيه مفسدة لا يجوز اللجوء إلى المعاريض ولا إلى التورية ما دام أنه يترتب على ذلك مفاسد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساكم الله بالخير.
مسيك والنور العافية، تفضل أخ راشد.
يعطيكم العافية على هذا البرنامج.
الله يعافيك، مساك الله خير.
عندي استفسارين
يا
شيخ. أنا لين أروح المقبرة عندي ولدي متوفي تخيل، صار لي 3 أشهر وعمره
20 عمر. ولدك؟
إيه ولدي. إنزين، فأروح كل ما أروح المقبرة يعني لا شعورا أصيح، يعني أبكي حق القبرة. يعني ما ودي والله يعني أني أبكي وهذا، بس لا إرادي يعني يا شيخ والله. تعرف ان هذا الولد جاء، يعني انا ما حد يعرف المعاناه، انه جاء بعد معاناه وكان ولدي الوحيد يعني هذا. فانا بنصيحه من الشيخ يعني انه يعني شو الواجب ان انا اسويه في هذه الحاله يعني. وعندي استفسار ثاني طرامه الشيخ.
نعم تفضل.
زياره القبر يعني ان انا كل جمعه اروح، هل هذا مستحب انه يوم الجمعه بس؟ لان اللي عرفنا انه ما في يوم مخصص، يعني لا تخصصون يوم حق زيارة القبور يعني.
إن شاء الله.
أن هل يجوز أن يوم الجمعة بس، مع أن أنا عندي مجال أروح عادي أي يوم؟
واضح واضح راشد.
مشكورين.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نعم. أبو عامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل أبو عامر.
سؤال سمحت بخصوص زكاة الذهب.
نعم.
ذهب للملبوس يعني للزوجة، ونشتري بنية الزينة للمرأة، وممكن نبيعه بأي وقت نحتاج أو نشوف أي فرصة لأي شيء نبيعه، هل عليه زكاة ذهب زكاة سنوية ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا لك،
جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فضل الشيخ، سؤال الأخ راشد بالنسبة لزيارة قبر ولده، يقول صغير توفي عمره 2 سنين و3 سنوات، فيقول فضل الشيخ عندما أذهب لزيارة قبره يقول أبكي من لا إراديا، فضل الشيخ يقول هل علي شيء في هذا؟
الحمد لله. أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا الطفل شفيعا لك يوم القيامة وفرة على الحوض. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للطفل إذا مات صغيرا فإنه لا يترحم عليه لأنه لم يجري عليه القلم، لم يجري عليه القلم. ومسألة البكاء شرعية ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، حتى قال له بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله، يعني كيف تبكي؟ فقال إنها رحمة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. وأيضا لما حضر ابنا لإحدى بناته ونفسه تقعقع يعني كأنها شن يابسة في النزع الأخير، بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمة جعل الله في قلوب عباده الرحماء، ولذلك البكاء مشروع. فالأمر الآخر ما يتعلق بالزيارة، الزيارة في الحقيقة يعني إذا كانت تسبب لك مثل هذه الحالة ومثل هذه الأزمة ومثل هذا الانفجار في البكاء فأنا لا أنصحك بها، لأن أولا بالنسبة لأهل القبور هم لا يسمعون الأحياء ولا يعرفون أحوال الأحياء، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور. الأمر الثاني بالنسبة لزيارة المقابر، الأصل فيها أن الإنسان يأخذ العبرة لنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال زور المقابر ماذا قال بعدها؟ قال فإنها تذكركم الآخرة. والمقصد الثاني السلام والدعاء للأموات، وهذا يشمل المكلفين. أما غير المكلفين فإنهم لا يستفيدون من دعائك لأنه لم يجري عليهم القلم، هؤلاء الصغار. والأمر الآخر، إذا كان أخ الفاضل هذا الذهاب إلى المقبرة يسبب لك مثل هذه النوبة من البكاء ومثل هذا الألم، فأنا أنصحك بعدم الذهاب، لأن مكان قبر الولد هو الذي يعني يثير الأشجان ويحرك الساكن ويجعلك في مثل هذه الحالة. واعلم يا أخي الفاضل بأن الله عز وجل إذا قبض روح ابن عبده المؤمن وحمد الله واسترجع وثبت على ذلك، يبني له ربنا جل وعلا بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد، فلا تحرم نفسك من هذا الأمر، واعلم بأن قدر الله كائن. قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا إن وخلق كل شيء فقدره تقديره. فالله جل وعلا كتب على ابنك هذا أن يموت في هذا السن، لم يتقدم لا يوم ولم يتأخر يوم أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 عام. والأمر الآخر الاجتهاد في الدعاء لنفسك ولزوجك، وتسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا، فما تدري لعل هذا الولد إذا كبر، ما تدري لعله قد يكون فتنة لك، كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قل جل وعلا إن من أموالكم إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. وقصة الخضر مع الولد الذي قتله، وانتفض موسى عليه الصلاة والسلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا. لما جاء التفصيل ماذا قال؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فلا شك بأن ظاهر الأمر مؤلم، لكن ما تدري ما لله في ذلك من حكمة لك ولأمه ولحياتك ولإيمانك، ما تدري. ولذلك يا أخي الفاضل اصبر واحتسب واسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا.
أيضا فضل الشيخ سأل عن زيارة المقابر أو تخصيص يوم للزيارة، ويعني فضل الشيخ خاصة يقول يوم الجمعة، حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر؟
الحمد لله لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة لا سيما الخلفاء الأربعة ولا في قول من يعتد بقوله أن زيارة المقابر يوم مخصص، بل زيارة المقابر عامة في الليل والنهار وفي جميع الأيام والشهور والأسابيع، ولا يخصص يوم. وما يذكره بعض المشايخ الفضلاء من تخصيص يوم الجمعة هذا ليس عليه دليل، ويذكرون بأن أرواح الأموات تلتقي مع الأحياء يوم الجمعة، هذا يحتاج إلى نص لأنه عالم غيبي، ولذلك لا أعرف ولا أحفظ نصا في هذه المسألة. فيوم أي يوم من الأيام يزور الإنسان فيها المقابر فلا حرج.
وعمر فضل الشيخ يسأل عن زكاة الذهب الملبوس، يقول فضل الشيخ اشتريناه بنية الزينة للزوجة، وفضل الشيخ يقول لأي ظرف احتجنا أن نبيعه نبيعه.
الحمد لله. بالنسبة للذهب المعد للبس والاستعمال فإنه لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال واللبس مثلا هذا أشبه بما يقتنيه الإنسان من أثاث وغيره. وأما إذا أنت أردت أن تبيعه في مال وإذا احتجت فبمجرد أن تعرضه يبدأ تستقبل فيه حولا جديدا. يعني أفترض أنك الآن ما عندك نية البيع، فإذا بدأت مثلا في شهر محرم أو شهر صفر تعرضه للبيع، في هذه اللحظة إذا لم يباع مدة سنة كاملة فإنك تقيمه في آخر السنة بالقيمة السوقية سعر الجرام السوقي وتخرج زكاة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ هل لمس الكلب ولمس رأسه وبدنه أو اللعب معه وما يترتب على ذلك من وضوء، هل فضيلة الشيخ يقول يجوز وبالنسبة يترتب على ذلك يعني نقطة للوضوء أو يترتب عليه غسل معين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للكلب فيه جملة من الأحكام. الحكم الأول بالنسبة للعابه نجس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسل المسلم الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب، والراجحة رواية الأولى، يعني أولهن بالتراب. الأمر الثاني ما يتعلق بلحم الكلب، فإنه محرم أكله باتفاق أهل العلم، فلا يجوز أكل لحم الكلب. الأمر الآخر ما يتعلق بعرقه، فإن فيه خلاف، والصواب نجاسة عرقه. إذا قلنا بنجاسة بدن الكلب فإن عرقه نجس، لكن هل يغسل 7 مرات كما يغسل اللعاب؟ فيه خلاف. ومس الكلب بحيث يقوم المتوضئ يمس الكلب مثلا، أو ثوبه يمر على الكلب ينظر، فإن كان متعرقا فإنه يغسل اليد ويغسل الثوب، وأما إذا كان يابسا فعندنا قاعدة أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا أخوي، كيف حالك؟ كيف
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل أبو ناصر.
الله يحفظك. عندي سؤال شيخ بخصوص بعض الأئمة أثناء التكبيرات الانتقال، فيمت في التكبيرات، فبعض الأحيان تشوف المأمون يعني يسبق الإمام أيضا أثناء السلام جهة يمين أو يسار، حتى يكون مد يعني الشديد. فما أدري شيخ شو توجيهك لبعض الأمة تكبيرات انتقال والسلام من الصلاة؟
إن شاء الله
مد فاحش معك
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ناصر، تسمع إن شاء الله نصيحة من الشيخ.
حياك
الله. الشيخ أبو ناصر يريد منكم توجيه نصيحة لبعض الأمة، يقول يمد تكبيرة الانتقال وأيضا يمد يقول السلام، والشيخ يقول يترتب على مد تكبيرة الانتقال أن بعض المؤمنين قد يسبقه في الصلاة.
الحمد لله. لا شك بأن الإمام تحديدا يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يترتب عليه يعني خطأ، أو مثلا يوقع المأمومين في الخطأ، ومن ذلك المبالغة في المد في التكبير. فنجد بعض الأئمة يبالغ في المد في التكبير، ويبالغ أيضا المد في السلام أيضا، هذا كله من الأخطاء. ولذلك على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تعلم أحكام الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمد التكبير، كان إذا كبر يقول الله أكبر، هكذا يقول، هكذا ثبت في الأحد الله أكبر، وإذا سلم حذف السلام، والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. شاهد بعض أئمة المساجد بعض المصلين هدانا الله وإياهم يمد في مسألة السلام، يعني بعض يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول هذا بعض الأئمة، يعني هذا حقيقة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. السلام كان يحذفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فما ما في داعي هذا التمطيط والمد. كذلك ما يتعلق بمسألة التكبير أيضا، الله أكبر، هذا هو التكبير المشروع، أما الله أكبر هذا، حتى بعض الأحيان مثلا أكبر يتغير المعنى، الله أكبر لفظة التكبير هذه ليس فيها مد، من وين يجيبون المد؟ إذا قال أكبر تغير المعنى، صار معنى أكبر الطبل، يصير معنى الطبل أكبر، هذه الأكبر. وكذلك وأيضا لفظ الجلالة ما يمد إلا بالقدر الذي المعهود. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساقط باللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.